جواب الرأي الصائب يأتينا
عمرنا علم يفتينا ويبين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفتاوى وآيات الأحكام. كنا يعني تكلمنا في المرات السابقة عن بعض آيات الأحكام في كتاب الله تبارك وتعالى، وتناولنا ما فيها من تفاصيل الأحكام. واستكمالا لهذا المنهج في طرح هذه الآيات العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، نتكلم عن قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومما رزقناهم ينفقون. احنا اتكلمنا على النفقة، ودي جزئية مهمة جدا ينبغي على كل مسلم ان يتعلمها، لانه لا يخلو ابدا من نفقة على نفسه او نفقة على ولده او نفقة على ارحامه وذوي الصلة. فموضوع النفقة ده موضوع ينبغي ان يتعلمه المسلم وان يفقه فيه من تفاصيل. قلنا ان النفقة اما ان تكون لصلة، اما ان تكون بسبب الزوجية، أو أن تكون بسبب القرابة أو الملك، كما يقول العلماء. يعني العلماء يقولوا أن النفقة إما أن تكون على الغير، يعني على الغير، إما أن تكون بسبب الزوجية، أو أن تكون بسبب القرابة والصلة، أو أن تكون بسبب الملك. الزوجية نفقة معاوضة، عقد بين الزوج والزوجة، يكون فيه الرجل هو القائم بالنفقة وهو الموكل بالنفقة أو المسؤول عن النفقة على البيت. وأما الصلة فنقصد بذلك نفقة الولد على ولده وعلى أقاربه، أو نفقة الرجل على يعني أرحامه وغير ذلك. وأما نفقة الملك فهذا يتكلمون عنه فيما يملكه الإنسان، سواء كان من العبيد، وهذا ليس هناك أحد، ليس هناك عبيد الآن، أو ما يملكه من البهائم. شوف، انظر للشريعة الإسلامية في هذا الباب تجد رحمة عظيمة جدا، أن الشرع يلزم المكلف بأن يؤدي هذه النفقة. إنسان إذا كان عنده ملك من البهائم، من الدواب وغير ذلك، يلزمه الشارع بأن يؤدي حق هذه البهائم، بأن يطعمها وأن يسقيها ويتكلف لها ذلك، ويعني واجب عليه من الواجبات. هنا فيما يتعلق بالنفقة: وما رزقناهم ينفقون. قال كما ذكرنا بعض العلماء تكلم على أن النفقة دي قد تدخل فيها، قال أنها تدخل فيها الزكاة، ومنهم من قال أنها يدخل فيها النفقة المذكورة التي ذكرناها والنفقة الواجبة، وأن يدخل فيها حتى تطوع، الإنسان يتصدق صدقة تطوع، وكل هذا يدخل في قوله: ومما رزقناهم ينفقون. وبينا أن مسائل النفقة الزوجية بالذات أنه يدور حول كثير من المسائل والأسئلة، وأنا حريص جدا على الإجابة على أسئلة إخواني اللي تصل عن طريق SMS وتصل عن طريق المواقع وكده، وحتى على الفيسبوك الإخوة بيبعثوا بأسئلة، وإحنا إن شاء الله بإذن بنجاوب على هذه الأسئلة يعني تباعا. يعني فمن ضمن الأسئلة التي سئلت في هذا الموضوع، سأقدم الأسئلة التي تتعلق بالنفقة على غيرها، وسوف أجيب بإذن الله على جميع الأسئلة. بيقول يعني: زوجي في أمواله شبهة، هل ينبغي علي تركه أو الدعاء له بالهداية يكفي، وأظل معه مع العلم أن يعني أنه نصائحي لا يسمعها، ولكنه يسعى لإصلاح نفسه ولكن الظروف لا تعينه على ذلك. المرأة بتشتكي من أن المال فيه شبهة، يعني تقصد بذلك شبهة حرام، وهي تأكل من هذا المال والرجل ينفق من هذا المال. فنحن نقول كلمة شبهة دي كلمة مجملة طبعا، وإلا فالمال قد يكون يعني المال كله حرام، بيأكل هو من مال كله حرام، ينفق من الحرام، فليس له مصدر إلا المصدر المحرم، كمثلا كبيع المخدرات والخمور وغير ذلك من المحرمات القطعية التي يكون معها المال كله محرمة، وليس له مصدر آخر مباح ينفق منه على بيته. فإن كان هذا هو الحال وأمرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر فهذا من الضرر الذي يبيح للمرأة أن تطلب معه الطلاق، ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة يعني طلبت الطلاق من زوجها بغير ما بأس فلا تروح رائحة الجنة. هذا في من ليس يصيبها ضرر، والضرر بالغ أن يكون ماله كله من الحرام. أما إذا اختلط المال فكان منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، فننظر إذا تساوى الحلال والحرام جاز للمرأة أن تأكل من إيه؟ من ماله بنية الأكل من الحلال، بنية الأكل من الحلال، أو كان أغلبه حلال، كان أغلبه حلال، أو تساوى المال الحلال مع المال الحرام، فيبقى أغلبه إيه؟ يجوز لها أن تأكل وبنية الإيه؟ يجوز أن تأكل بنية الأكل من الحلال مع دعوته إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وبيان خطورة المال الحرام على المرء، فإنه ما من جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأموال المحرمة تدخل على العبد بالفساد في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وأنتم تعلمون يعني قصة بني إسرائيل كيف أن الله أهلك قوما ومسخهم قردة وخنازير من أجل أنهم أصروا على أن يصطادوا يوم السبت، فجعلهم جل وعلا عبرة لغيرهم وعبرة للأمم من بعدهم. فنحن ينبغي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وفي نفس الوقت ينبغي أن لا نأكل إلا من الحلال، أو نأكل من المال المختلط بنية الإيه؟ بنية الحلال. أما إذا كان المال حراما أو أكثره من الحرام وردر فيه الحلال جاز للمرأة أن تنفصل أو أن تطلب الطلاق بهذا الضرر البالغ الذي يلحقها من أجل ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا يعني المسألة النفقة، كما قلت تدخل برضو في دائرة النفقة، وهي أن البعض يعني يقول تضييق الزوج على زوجته ويضيق عليها ولا ينفق عليها ولا على رضيعها، فهذا يجعلها إيه؟ يعني في ضنك شديد وفي لا تستطيع معه أن تعيش معه. المسألة دي احنا قلنا إجابتها في شقين: الأول أن يعرف أن يصطلح كل فريق على حقه، وأن يعرف هذا الرجل أنه يلزمه أداء هذه الواجبات كما أمر الله تبارك وتعالى، ويعني من سعته التي وسعها التي آتاه الله عز وجل. فاحنا بنلزم الرجل الغني، لا نلزم الرجل الغني بما نلزم به الفقير، فلينفق كل ذي سعة من إيه؟ من سعته، لكن يلزمه أن يؤدي هذا الحق، وهو من أعظم الحقوق والواجبات أن ينفق على إيه؟ على زوجته وعلى أولاده. فالمرأة هنا تشتكي أنها حامل، أنها مرضع، وأنها لا تجد نفقتها ولا نفقة رضيعها. فبنقول أنه يلزم الرجل أولا أن يعلم أن هذا من الإيه؟ من الواجبات التي لا يجوز له أن يفرط فيها. والأمر الثاني إن الـ 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 إن إنها إذا لم تجد استجابة منه بنصحه، وحتى إن لم تستطع أن تنصحه هي فلتوكل غيرها، أحيانا ما بقاش فيه إمكانية للنصح من الزوجة نفسها، فممكن تدخل من عرف بالخوف من الله سبحانه وتعالى ويعني من الصلاح من أقاربه وممن يستمع إلى كلامهم ينصحه بأداء هذا الحق إلى ولده وإلى يعني رضيعه، فإنها يعني يجوز لها بل ينبغي لها أن تفعل ذلك. فإذا لم ينصلح الأمر جاز لها أن تطلب الطلاق كما ذكرنا، وقلنا أنها لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ده في من إيه؟ في من يؤدي الحقوق إليها، في من يؤدي الحقوق. لكنها لا شك أنه عدم النفق عليها من سوء العشرة التي لا يجوز معها أن تستكمل معه الحياة. ولكن احنا هنا ننبه على جزئيتين: الأول الصبر، يعني قدر إذا كان الرجل في عسرة وهي تصبر على عسره، فهذا من الأجر العظيم ومن الصبر الجميل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويثيب عليه المرأة. دي مسألة. المسألة الثانية ألا تكون طلبات المرأة زائدة، يعني أنا بتكلم على الحاجات، يعني بتكلم على ما تحتاجه المرأة لتقيم بها به بدنها ومعيشتها، يعني ما تحتاجه المرأة لأن تعيش به هي وولدها، فمن طعام وشراب وملبس ومسكن، ده الطلبات تبقى ايه في يعني وسع الرجل، ولا يكون هناك مبالغة في هذه الطلبات لأن هذا يؤدي إلى الايه، يؤدي إلى الشقاق. فإذا كانت المرأة تطلب طلبات تتناسب مع زوجها وتحتاج إليها حاجة ضرورة أو حاجة لتقيم بدنها لتقيم حياتها، فهذا يعني إيه، نقول أنها عندئذ يلزمه أن يؤدي لها هذا الواجب، فإذا قصر كان من حقها أن تطلب. إذا وجدت المرأة، ودي سؤال وصل إلينا، بلغ المرأة يعني جاءها مال أو يعني وجدت مالا لزوجها، فهل يجوز لها أن تأخذ مالا من زوجها من ورائه؟ يعني الرجل لا ينفق على يعني بيته ولا يؤدي الحق الذي ألزمه الله تبارك وتعالى به، وهي تحتاج إلى هذا الإيه، وهي تحتاج إلى نفقة، وهي تحتاج إلى نفقة، فهل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها مما ظفرت به كما يقول العلماء، مما يعني إيه وجدته من غير إذنه؟ من غير إذنه نقول يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك من غير إذنه فيما تقيم به إيه، فيما تحتاجين إليه، خذي من ماله ما تحتاجين إليه وولدك بالمعروف، وولدك بالمعروف، كما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما جاءته وقالت أن سفيان رجل إيه، رجل شحيح، نبي سفيان رجل شحيح، فلا يعطيها ولا ينفق عليها، فهل تأخذ من ماله من ورائه؟ نقول تأخذ من ماله بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حق من الحقوق وهو لم يؤده، فيجوز لك أن تأخذي من إيه، من مالي. هذا سؤال آخر يعني سئلنا عنه. في أخ بيسأل بيقول إذا استيقظ رجل جنبا ثم ذهب إلى العمل كيف يصلي مع العلم أنه ممكن أن يعني يمكث في العمل 5 صلوات؟ أقول أن الرجل إذا قام يعني إذا أصبح الرجل أو المرأة إذا أصبح المكلف جنبا وجب عليه أن إيه، أن يغتسل لأجل أداء هذه الصلوات، وإذا ذهب إلى العمل ولم يكن قد اغتسل فليتدبر أمره، فليتدبر أمره بالاغتسال في أي موضع من مواضع الإيه التي يمكن أن يغتسل فيها، لأجل أنه لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي بغير إيه، بغير طهارة، فإن الجنب يعني معناها أنه إيه، أنه يعني هناك حائل بينه وبين الصلاة، هناك حائل بينه وبين الصلاة، وهذا من الحدث الأكبر الذي يحول بين العبد وبين أداء الصلاة. فبنقول إذا ذهب إلى العمل لزمه أن يتطهر، لزمه أن يتطهر بالماء، فإن استطاع ذلك فهذا هو الواجب، فإن عجز لأجل عدم وجود الماء، ممكن يكون في عمل مفوش ماء، أماكن بعيدة جدا في الصحراء ولا يجد الماء، يعجز عن الوصول عنه، بينه وبينه طريق مخوف يخاف من الهلكة، صور بقى العجز الإيه المادي والمعنوي عن الوصول إلى الماء، عندئذ يتيمم ويصلي، يتيمم وإيه ويصلي. يبقى الواجب على من أصبح جنوبا أن يغتسل سواء كان في بيته أو كان في العمل، هو الذي يحول بينه وبين يغتسل في العمل، في أي مكان يصلح للإيه لقضاء الحاجة يغتسل، يمر الماء على بدنه كله ويؤدي هذا الواجب الذي ألزمه الله تبارك وتعالى به، وإلا فلا يصح له أن يصلي بغير إيه، بغير طهارة. فإذا كان كذلك فبها ونعمت، فإن عجز عن وصول إلى الماء كما ذكرنا يبقى إيه، يتيمم ويصلي ولا يخرج الصلاة عن وقتها. أنا بقوله لإخواننا عشان ينتبه ويلتفت كل من يسأل هذا السؤال وغيره، لا يخرج الصلاة عن وقتها، وليس العمل بعذر لإخراج الصلاة عن وقتها، بيجمع الصلاة في آخر اليوم يقول أنا مشغول بالشغل وآخر آخر يوم أصلي. ربنا فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات معينة كتابا موقوتا لها وقت دخول وقت خروج، لا يجوز له، لا يجوز للمكلف إخراج الصلاة عن وقتها، لأن هذا من أكبر الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى، من أكبر الكبائر أعظم من الزنا وشرب الخمر، أن يخرج الصلاة عن وقتها وأن يصليها كما في على في الوقت الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فلنلتفت إلى هذا الأمر لأنه في غاية الخطورة. وما كان واجبا بهذه الدرجة ينبغي أن نتهيأ له، يبقى الإنسان ما يتساهلش في أداء الإيه هذه الواجبات. يعني الصلاة يلزمها إيه؟ الطهارة، يبقى الطهارة واجبة، يبقى ينبغي أن يتطهر قبل أن إيه أن يذهب إلى عمله. وقلنا إذا عجز عن ذلك ماذا يفعل؟ أخ برضو بيسأل سؤال يعني برضو خارج موضوع النفقة، ولكن نجيب عنه أيضا من أجل أن يعني هذه الفتوى. يقول: لم أتمكن من نزول عند المشعر الحرام مع العلم أن الأتوبيس الذي يحملنا توقف لبعد الفجر في المزدلفة، ولم أعلم أنها هي إلا في اليوم الثاني، فما الحكم؟ أنا أتعجب أنه لم يعلم، كان ينبغي أن يسأل. ولكن عموما إذا كان كذلك فالواجب عليك أن تؤدي الدم، أن تذبح دما يراق في الحرم، يراق في الحرم يعني في بلاد الحرمين، يذبح في الحرم، توكل من يذبح عنك لفقراء الحرم. امرأة تسأل عن ابن لها، تسأل أنا كن امرأة تسأل عن فعل العادة السرية، تقول: أنا بنت كنت أفعل العادة فهل لي من توبة؟ نقول: ما من ذنب إلا وله توبة، إن الله فتح باب التوبة ما لم يغرغر العبد، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، عندئذ تغلق أبواب التوبة دون العبد، فلا توبة له في هذه الحالة. لكن ما دام دون ذلك ففيه فباب التوبة مفتوح. ومن أي ذنب، من أي ذنب كان، كبيرا كان أو صغيرا، فأمرنا الله تبارك وتعالى بالتوبة إذا كان الله قد أمر المؤمنين بذلك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. ولكن أنصح إخواني وأخواتي في التوبة أن تكون توبة حقيقية، بأن أولا بأن يترك العبد المعصية ولا يرجع إليها ويعزم على عدم العودة إليها، يبقى أول حاجة يترك المعصية ويعزم على عدم العودة إليها في المستقبل، ويندم على ما فات من الذنوب والمعاصي، يندم أنه اقترف ذنبا وجرما في حق نفسه وتعدى على حد من حدود ربه تبارك وتعالى، فهذا إيه؟ فهذا الندم توبة، الندم توبة، فهو يعني يحقق شروط التوبة إذا كان هذا فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذه المعصية ينبغي أن يفعل ما ذكرنا من تركها والعزم على عدم العودة إليها والاستغفار والتوبة لله تبارك وتعالى منها، عسى الله أن يتوب عليه وأن يغفر له. نعود برضو إلى أسئلة النفقة وما يتعلق بها من مسائل، في إخوة كثيرة يعني تراسلنا وتبعث لنا بأسئلة بتقول يعني مشكلة الزوج وبرضو النفقة على أهله، يعني الإنسان يعني ينفق على والده وولده كما ذكرنا. بيقول إن أختي يعني بيذكر الرجل أن هناك نفقة لوالده عليه ولأرحامه، فيقول: متى تستحق النفقة على الأرحام أرحامه؟ بيسأل عن النفقة عن أقاربه، هل هناك نفقة على الأقارب أم لا؟ هنا بقى السؤال ده مهم جدا وينبغي أن نلتفت إليه. النفقة فيه إحنا قلنا الإنسان ينفق على إيه؟ ينفق على نفسه، إذا كان معه درهم فلينفقه على نفسه، فإن كان معه آخر فلينفقه على إيه؟ على أهله، يعني على زوجته وأولاده، لأنه يلزمه ذلك، ولأن نفقة المرأة نفقة مقدمة، نفقة معاوضة، هو بيطلب منها أنها تتهيأ في بيته تحبس نفسها عليه. خد بالك إحنا بنطالب المرأة أنها تحبس نفسها على الإيه؟ على الزوج، لأن هذا من واجباتها، فإلى أنها تحبس نفسها عليه ولأنها تؤدي له حقوقه من العشرة والزوجية ويعني تهيئ له طعاما وشرابا، فده يجعل معه واجب على الرجل أن يؤدي حق النفقة، أن يؤدي حق الإيه؟ حق النفقة. عشان كده خد بالك تحبس نفسها وعليه دي، بيقولوا علماء لو مرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها وذهبت إلى أهلها ده نشوز، وبالتالي المرأة الناشز التي لا تحبس نفسها في بيت زوجها وتخرج بغير إذنه يبقى لا نفقة له عليها، لا نفقة لها عليه، خد بالك. فيبقى هنا احنا بنقول النفقة واجبة على الرجل للمرأة أولا، يبقى لأهله ولولده، ثم إذا كان معه درهم فلأرحامه، يبقى إيه؟ لأمك وأبيك ومن يليك ومن يليك. يبقى الأولى في النفقة ما ذكرنا، النفس ثم إيه؟ ثم ولده، ثم خصوصا الأولاد الصغار الذين لا قدرة لهم على الكسب، فهذا واجب عليه، ثم ينفق على أهله. النفقة على الولد، على الوالد، احنا أردنا أن نبين الجزئية دي لأنها جزئية مهمة جدا. الوالد والأم والأب الأصول يعني، ها، والفروع مستثناة من الإيه؟ من الزكاة. لا يجوز له أن يخرج زكاته على أبيه ولا على أمه. ها إخواننا، أسئلة كتيرة جدا بتصل إلى تارد إلينا، هل يجوز للرجل مثلا واحد مثلا يعني إيه الولد عنده مال، ها، غني ووالده فقير وهو يريد أن يخرج زكاة ماله، فيريد أن يخرج الزكاة على والده، فأنا أقول له هذا يا إخوتا لا يجوز أن تخرج زكاة مالك على والدك ولا على والدتك، لأن هذا لأنك مكلف بالنفقة عليهم، لا أن تخرج لهم زكاة المال في مرة في السنة، أنت مطالب بأداء النفقة لهم طيلة العام، يعني تؤدي النفقة لهم طيلة الإيه؟ طيلة السنة، كل ما يحتاجون من طعام وشراب وسكنة وملبس كل هذا واجب عليك أن تؤديه لهم، هذا من الواجبات اللازمة. إذا كنت غنيا ووالدك فقير أو أمك فقيرة أو جدك فقير أو جدتك فقيرة، الأصول، ها، أو الفروع يعني الابن وابن الابن، هذا يجب له إيه؟ يجب له النفقة. الأمر الثاني، واحد بس أنا مثلا أقول له يا شيخ دلوقتي أنا ابني انفصل عني، ها، واشتغل وأصبح له كسب ولكنه فقير، كسبه لا يكفيه، فقر، عنده عوز حاجة، مسكين، وأنا عندي مال، هل أخرج زكاة مالي على ولدي؟ أقول له نفس الإجابة، الزكاة لا تجوز لا على الوالد ولا على الولد. طب أنا ابني عايز يتجوز أطلع له الزكاة؟ لا، ما ينفعش أطلع له الزكاة، بغي أنت أن تعفه، لأن هذا من الحاجات التي من حاجات الرجل، من حاجات المرء أن يتزوج سواء الولد أو البنت، فأنت تخرج لهم من نفقتك وليس من إيه؟ من زكاة مالك. فنقول نفقة الأولاد، نفقة الأقارب مبنية على الإيه؟ على مسألة مهمة جدا، وهو أولا أن يكون الرجل إيه؟ أن يكون المعطي غنيا عنده مال، غني بإيه؟ بماله أو بكسبه، يعني قدرته على الكسب. ممكن واحد يكون غني عنده أموال وواحد تاني عنده إيه؟ قدرة على الكسب، عنده يستطيع، عنده حرفة يستطيع أن يتكسب بها وأن ينفق بها على نفسه وأن ينفق بها على ولده وأن ينفق بها على أقاربه. إخواننا في الإسلام مفيش حاجة اسمها أنا ليش دعوة بالأقارب ودي مش وأنا معرفهمش ومفيش علاقة بيننا وبين بعضينا والكلام ده، هذا الكلام غير موجود في شريعة الله تبارك وتعالى. ينبغي لك أن تبحث عن أقاربك وعن أرحامك سواء كان من جهة العمومة من جهة الأب يعني أو من جهة الأم، كل هؤلاء الأقارب، الأقارب اللي هم العصبة أو حتى الأرحام، لأنه قد يوجد فيهم من هو فقير يحتاج إلى النفقة، وأنت يجب عليك أن تنفق عليه مع غناك، يعني أنت تكون غني مثلا وقريب لك من الأرحام فقير وهو ممن يلزمك أن تؤدي له النفقة. هتقولي طب إيه اللي يلزمني من الأرحام أن أؤدي لهم النفقة؟ حول لك أهو الشروط الآتي. الشرط الأول أن يكون إيه؟ هنا المعطي غنيا، إما بمال أو إيه؟ غني بكسب. الأمر الثاني أن يكون الآخذ من الأرحام فقيرا، فقيرا يعني إما ما عنده مال ولا عنده إيه ولا عنده قدرة على الكسب، وإلا فهناك من عندهم قدرة على الكسب، يعني هو مش عايز ينزل من بيتهم يشتغل، فهذا لا إيه لا عنده قدرة، عنده حرفة لكنه لا يعمل، فهذا إيه فهذا لا يلزمك أن تؤدي له الإيه، لا يلزمك أن تنفق عليه. لكن لو هو عنده حرفة ومش لاقي شغل ويبحث وبذل طاقة وجهده في أنه يبحث عن عمل وهو يفشل وقد فشل في ذلك، يبقى أنت يلزمك أن تؤدي له الإيه، يلزمك أن تنفق عليه. إذا تحقق الشرط الثالث وهو إيه بقى، وهو قضية الميراث، وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى الراجل الأخ يرث أخوه، إذا كان يرثه في الحالة دي يبقى يلزمه إيه؟ أن ينفق عليه. يعني الـ 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 إذا كان القريب يرث قريبه يبقى يلزمه أن إيه؟ أن ينفق عليه، سواء كان يرث بالإيه؟ بيرث بالفروض أو بيرث بالتعصيب. اللي يعلم علم المواريث يعني إيه يفهم هذه الألفاظ والعبارات، لكن إذا كان يرث يبقى يجب إيه؟ أن ينفق عليه. يبقى واحد بيسألني دلوقتي يقول يا شيخ أنا أخويا فقير، أنا أخويا فقير وعنده أولاد كثر، ها؟ وأنا غني وأريد أن أخرج زكاة مالي، هل يلزمني أن أؤدي له زكاة المال أم أنفق عليه؟ أقول لك إذا كنت ترثه، إذا كنت ممن يرث أخاك، إذا كنت ترث أخاك يبقى يلزمك أن تنفق عليه. يشوف الحالة، الراجل ده عنده أولاد ذكور وإناث مش عارف، يبقى يخرج له زكاة المال، يبقى ينفق إيه، يبقى كده لا يلزمه أن ينفق عليه، ويشرع له أن يعطيه زكاة ماله، لأن هذا من إيه من الواجبات التي فيها الزكاة تخرج للقريب، يبقى صدقة وإيه تبقى صدقة وصلة. ياريت نكون فهمنا الموضوع ده كويس، لأن ناس كتيرة مش فاهمة ما يلزمها تجاه أرحمها وتجاه يعني إيه يعني يعني أقاربها. يعني مثلا في موضوع النفقة ده، الولد يلزمه أن ينفق على والده الفقير، حتى وإن أراد الوالد أن يتزوج. يعني تخيل أنا واحد غني وأبوه فقير وهو يحتاج إلى نفقة، فالولد مش بيتمنن، يلزمه شرعا أن ينفق على أبيه. تخيل لو إنه هو عنده أكتر من ولد، زي ما بيحصل في كثير جدا في الواقع، عنده أكتر من ولد، والأولاد دول في الحقيقة المفترض أنهم كلهم أغنياء، لو أنهم كلهم أغنياء يبقى يلزمهم كلهم أن ينفقوا على أبيهم، يتقاسموا فيما بينهم وإيه ويخرجوا عليه. طب لو تملصوا، يعني الواحد تخيل لو إنك أنت يعني وجدت إخوة لك، يعني وجدت إخواتك مش عايزين ينفقوا على أبيك وعلى أمك وإنت بتنفق، تقول لا أنا مش دعوة، أنا إحنا كلنا مفروض لازم ننفق، إحنا لو إخواتي لو فرطوا هم فسارع أنت، لو فرطوا هم فيما يلزمهم من الواجبات أن ينفقوا على أبيهم وعلى أمهم، لو فرطوا فقم أنت بهذا الواجب، فإن هذا من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، قم أنت بهذا الواجب. أخي بيسألني بيقول لي إحنا ستة أفراد، كلنا قد فتح الله علينا في الرزق، وأب لنا فقير، أبونا أصبح رجل فقير لا كسب، لا مال له ولا كسب، عانهم في بداية الحياة ثم إيه افتقر الرجل، فما الذي يلزمنا تجاهه؟ خصوصا أن إخواته لا يريدون أن ينفقوا على أبيهم شيئا، فنقول لهم أنفق أنت على أبيك، يلزمك أن تطعمه، ها أن توفر له طعاما وشرابا وسكنا وملبس، ها وأكرمه، وبالوالدين إحسانا، هذا من الإحسان أن تحسن إلى ولده، وإن أراد أن يتزوج وكان هناك له حاجة في ذلك فوفي له بهذه الحاجة. إذا كان بقول للولد يلزمك أن إيه أن تزوج أباك إذا احتاج إلى ذلك، فما بالك بالإيه بالوالد، الوالد يلزمه أن يوفي بإيه بحاجة ولده من الزواج، لأنها من جملة الحاجات، سواء كان ذلك لولده يعني لأولاده، يعني يعطي ذلك لأولاده من النفقة وليس من الزكاة، من النفقة وليس الناس كثيرة جدا الأم تروح إيه عايزة تجوز بالتها وتشورها فتخرج عليها زكاة المال، لا ده يلزمها أن تنفق عليها، لا أن تأخذ أن تخرج لها زكاة المال، لا ده تنفق عليها وتجهز المرأة يعني للزواج، وجزاها الله عن ذلك خيرا. هنا في بنقول حق، يقول هنا بعض العلماء بيقول حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه، فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق. أما ما دام أنه صغير، طب هو ذاتي بعد ما كان بيتكسب عجز عن التكسب، يبقى يرجع الحق تاني له في الإنفاق. يعني هو مش خلاص بقى، يعني مش ما تنتهيش الصلة. يعني انا عايز اقول لاخواننا احنا عندنا في الاسلام ما بتنتهيش الصلة، ما تنقطعش. يعني مش هو خرج من البيت يبقى ما فيش صلة، لا، الصلة ما قائمة. الولد عنده قدرة على التكسب، خلاص ما يلزمش النفقة، ما يلزمش ابيه انه ينفق عليه. عجز عن النفقة على نفسه وعلى اهله، ينفق عليه والده بعجز هنا، لانه هو مثلا عجز لاجل عدم قدرة على الانفاق، او لانه اصابه فاقة او فقر، او مرض مرضا شديدا، او غير ذلك من الامور العارضة. يعني أما ما دام أنه صغير أو كبير ولكنه لم يستغني ولم يقدر على الاكتساب، فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني، وذلك بموجب القرابة. نعم، فهذا من الإيه، من جملة الرعي. أيضا من جملة الأسئلة التي وردت إلينا ونريد أن ننتهي من الكلام عليها، حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها. برضو ده من جملة الأسئلة التي لا علاقة برضو بمسألة النفقة، والبعض بيسأل فبيقول، بتقول أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدق ونحو ذلك، وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي، فهل لزوجي الحق في الاعتراض على تصرفاتي المالية؟ وهل يجب أن أستأذنه إن أردت إنفاق شيء من مالي؟ السؤال يعني هل يلزمها شرعا أن تستأذنه في كل تصرف مالي؟ هو طبعا المسألة دي يعني فيها خلاف بين أهل العلم، أنا سأذكره وأفصله وأبينه، وفي الآخر نخرج بخلاصة ما يجب على المرأة في هذه المسألة. بيقول لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقا في حال الحياة، سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع تصرفات، وهذا لا خلاف فيه عند أهل الحلم. ودي من الحرية، يعني من معاني الحرية حرية التصرف في المال، وهذا للذكر والأنثى. الأصل كده المساواة بينهما في هذه الأحكام، في البيع والإجارة والهبة والوقف، التصرف ده كله تصرف حال الحياة، انه تصرف حال الحياة. الوصية بعد الموت، نفرق الهبة حال الحياة، الوصية بعد بعد الموت. ولا خلاف بين اهل العلم ايضا ان الزوج له حق الاعتراض على زوجته فيما اذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها. لا خلاف بين ان الزوج ليس له حق الاعتراض، ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها، إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف. يعني وقتي أنا بقول إن المرأة إذا كانت هتبيع أو تشتري، ها تبيع أو تؤجر، ده ما يسمى بعوض. يعني وقتي أنا عندها عربية وعايزة تبيعها، عندها شقة وعايزة تبيعها، عندها شقة وعايزة تأجرها، واخد بالك؟ كل دي تصرفات تأخذ على ذلك عوض، يعني تأخذ على ذلك يدخل لها دخل مالي، فلا يجوز للزوج أن يعترض عليها في هذه التصرفات. وهذا مما اتفق عليه العلماء. أما الفين محل الخلاف، واختلفوا هل له أن يعترض عليها في الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج، ومذاهبهم كالآتي. ماشي، يبقى أنا خلينا بس مع بعض كده. الزوجة ها لها أن تأخذ أن إذا كانت تنفق، إما هتنفق على حاجة بعوض تأخذ عوضه أو أنها تنفق بغير عوض. لو يعني بغير عوض يعني مش هترجع لها حاجة، مش معاوضة. عقد البيع ده عقد معاوضة، فهي إن باعت شيئا ها وأخذت ثمنه ده عوض. فالزوج ليس له أن يعترض على ذلك، ليس له أن يعترض على ما تأخذه المرأة بعوض، ما دام المرأة رشيدة وعاقلة وتصرفاتها رشيدة وإيه وتتصرف برشد في مالها، لوش اعتراض على الإيه على هذه الجزئية. إنما الكلام فين؟ في الصدقة، تخرج من مالها بغير عوض، صدقة، هبة، تعطي أهلها، تعطي أقاربها، ها خد بالك، تتصدق بجزء من مالها أو تتصدق بمالها كله. فالعلماء بيقولوا في هذا بقى في اختلاف، هل يجوز للزوج أن يعترض أم لا. القول الأول أن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث، وليس له الحق فيما دون ذلك، وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين. هذا القول الأول، إن هو إيه استدلوا طبعا بحديث يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه لا يجوز المرأة في مالها إلا بإذن زوجها، يعني حديث أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أن امرأة كعب قال جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تعطيه شيئا، يعني هي عايزة إيه تصدق. فاستأذنت كعبا فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تريد أن تعطي مالا، فقال لها هل استأذنت كعب؟ فقالت نعم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب ليشير عليه أو ليخبره بذلك، فقال أنه موافق، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة. فالحديث ده في أنه سألها هل استأذنت كعبا، يبقى هو أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن المرأة جاءت تصدق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا استأذنت زوجك ولا لا. ثم بعث إلى إلى زوجها رضي الله عنه إلى كعب مالك زوجها، فقال هل أذنت لحيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال نعم، فقبله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحديث فيه ضعف، الحديث ده فيه إيه؟ فيه ضعف، لأن فيه رجلان مجهولان. المذهب الثاني في هذه المسألة، قول الثاني، للزوج منع زوجته من التصرف مطلقا سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة. يعني بنتكلم على التبرع، بنتكلم على الهبة والتبرع والصدقة، ما بنتكلمش على البيع والشراء. القول الثالث في هذه المسألة، للمرأة أن تتصرف في مالها مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض، أكان ذلك بمالها كله أو بعضه، وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب. وهذا والله ما أدين لله تبارك وتعالى به، أن للمرأة أن تتصرف في مالها مطلقا سواء أكان بعوض أو بغير عوض. تاني، المرأة لها قتات أقوال، واحد يقول بعض العلماء يقول يجوز للرجل أن يعترض على زوجته إذا أراد أن تتصدق أو تعطي أهلها بما دون الثلث، ماشي، يعترض عليها فيما فوق الثلث، يعني هتديهم تلت مالها، عندها 1000 جنيه هتبعت لهم 500 جنيه، فيقول لها لا، له أن يعترض عليها. هذا في قول مين؟ في قول المالكية وبعض الحنابلة. القول الثاني انه اعترض له ان يعترض عليها مطلقا، ولا ولا جنيه تطلع، لا تدي اهلك ولا تصدقي ولا تعملي حاجه، حتى اذن لك. ده القول الثاني. القول الثالث، وهذا هو القول الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم، انه يجوز للمراه ان تنفق من مالها بعوض وبغير عوض بلا اعتراض من زوجها، وانما يكون ذلك على سبيل حسن العشره. يعني الاستئذان ده يكون على سبيل ايه؟ سبيل حسن العشرة وحسن المعاشرة بين الزوجة وزوجها. فتقول له والله أنا عندي مبلغ لي في البنك مثلا، هطلع منه صدقة، هخرج منه هبة، حوقف وقف لله سبحانه وتعالى، وليس على سبيل الشرطية، والله تبارك وتعالى أعلم. لقول الله عز وجل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن المرأة لها أن تعطي بغير عوض. ها تقول له خد أنا مش عايز خلاص ماشي. ها زي ما سؤال جاينا النهاردة بيقول لنا أخ بيقول لنا المرأة تزوجها وفي أيام الزواج الأولى يعني قالت له خلاص أنا مش عايزة الإيه مش عايزة بقية الصداق وتنازلت عن الإيه عن بقية المهر اللي هو مؤخر الصداق يعني وقالت له ده هبة مني لك. وبعدين لما الدنيا لما المسائل حصل فيها مشاحة وطلاق قالت لا أنا رجعت في كلامي. فهل يجوز لها أن تعود في كلامها أم لا؟ لا يجوز لها ذلك. ليه؟ لأن هي وهبت ولا يجوز لها أن تعود في هبتها لأنها محل تصرفاتها صحيحة. فإذا وهبته لا يجوز له أن لا يجوز لها أن تعود في هبتها ولا شيء لها عنده من هذا الباب. وقول تبارك وتعالى يعني فباح الله للزوج ما طبت له به نفس امرأته. وقول تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. يبقى هم لو قالوا إيه دلوقتي واحد يتزوج امرأة كتب عليها يعني وبعدين المرأة دي يعني حصل بينه وبين أهلها أو بينه وبينها شقاق فطلقها من قبل أن يدخل بها هنقول إنه لها نصف الإيه نصف المهر المقدم والمؤخر المتفق عليه. فهي طابت نفسها بأن تترك له شيئا من إيه من ذلك يعني من أجل يعني مصلحة شرعية هي شايفة أنها يعني لا تريد منه شيئا من المال حتى لا يكثر الكلام واللغط وحاجات من ذا القبيل فإيه فيجوز لهما يتصالحا ويجوز لها أن تهب. لذلك قال عز وجل قال إيه إلا أن يعفون. يبقى المرأة لها أن تعفو ولها أن تتصدق ولها أن تهب دون إذن إيه دون إذن الزوج. وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن المرأة لا تصدق من غير إيه من غير إذن الزوج وليس للزوج أن يعترض على ذلك وإلا كما ذكرنا إن هو من باب الاستئناس وحسن العشرة ويستحب لها ذلك كما في حديث أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. يبقى الإيه إنها تستأذن من باب حسن العشرة وليس من باب الواجب وليس من باب الإيه وليس من باب الواجب. الأمر الآخر يعني إحنا أجابنا على كل الأسئلة دي الحمد لله. إخوة ممكن يتواصلوا معنا على الهاتف أو في الاسمس. بنعود إلى الآيات آيات الأحكام وذكرنا في قول الله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون. خلينا ماشيين مع سورة البقرة العظيمة التي فيها يعني قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والمراد بهذه الآية وما بعدها المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأسروا الكفر واعتقدوا أنهم يخدعون الله تعالى وهو منزه عن ذلك فإنه لا يخفى عليه شيء. وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع. والحكم المستفاد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم. خد بالك من الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. حكم آخر من أحكام القرآن وآية أخرى من آيات الأحكام فيها بيان لحكم عظيم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم علمه بالمنافقين وبأشخاصهم لكنه لم يقتل منهم أحدا صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم. طب لماذا لم يقتلهم؟ لماذا لم يقتل المنافقين؟ لماذا لم يقتل مع أن منهم من هو إيه؟ من نفاق ونفاق أكبر يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر ويعادي الإسلام ها؟ ومع ذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المصلحة الراجحة. طب نسمع كده يقول واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول أنه لم يقتلهم أنه لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم لم يعلم حالهم سواه. وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم لا. السبب الأول يقول إن هو ما قتلهمش لأنه هو اللي عارف، بس هو اللي عارف، وبالتالي لو هو اللي عارف يبقى القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينات، يحكم بالقرائن، يحكم بالشهود، يحكم بما توافرت من أدلة. حتى لو يعلم الشخص عارف إن هو مدان، بس هو ما عندوش إيه، ما عندوش إمكانية للقضاء بعلمه، إنما يقضي بإيه، إنما يقضي بما يسمع، بنحو ما يسمع وبعم ما يتوفر له من أدلة. ودي جزئية في غاية الأهمية. القول الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين في عهده أنه لم يقتلهم لمصلحة وتألف القلوب عليه لألا تنفر منه، مصلحة التأليف وألا تنفر. وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم قال: أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. يقتل إيه؟ أصحابه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حال الناس وراعى أحوال الإيه؟ الخلق، وقال إن ممكن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل أصحابه، مع أن دول ليس من خلص أصحابه، وهؤلاء لا صحبة لهم مع نفاقهم ومع ما في قلوبهم من كفر بالله تبارك وتعالى، ولكن فيما يظهر للناس، والناس حديث عهد بإسلام، فقد يؤدي هذا للردة، وقد يؤدي هذا لنفور الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يتمكن من أداء حكم من الأحكام لأجل ما يترتب على ذلك من مفسدة، فدفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، فدفع المضرة مقدم على جلب المصلحة صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، قال أصحاب الشافعي: إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل، وهذا وهم من علماء، وهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم. هذا قول، القول الثالث هذا، قال هذا وهم لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم، ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق غير واجبة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يستتبهم، يبقى المسألة مش متعلقة بإيه، بهذا المنحى. قال الشافعي: وإنما لم يقتلهم لأن الزنديق لا يستتاب ولا يقتل، أي يستتاب ولا يقتل. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يستتيب المنافقين، ولذلك الصحيح هو القول الثاني أنه لم يقتلهم لأجل إيه، مصلحة التأليف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم مع علمه بهم، فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال إن استتاب الزنديق جائزة، قال ما لا يصح قولا واحدا. دل استتابة الزنديق واجبة، ولذلك إذا لم يستتبهم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ماذا؟ على أنه تركهم وأعرض عنهم لأجل المصلحة. فمصلحة التأليف هي المصلحة إيه؟ التي يعني من أجلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر تعامل مع المنافقين بهذه الطريقة. و يعني احنا هذا هو الحكم المستفاد من هذه الايه، من هذه الآية، قول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اختم الحلقة بالإجابة على سؤال ورد إلينا عن الايه، المرأة وما يتعلق، امرأة تتكلم عن، تسأل عن الطلاق، ورجل يعني يسأل عن امرأته هل يطلقها أم لا، ويذكر بعض الصفات. فنقول المرأة بتقول إنها بتسأل عن حكم زوجها، هو يتعاطى المخدرات ويشرب الخمور، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق منه أم لا؟ فالإجابة نقول أن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس منها، إذا كانت هناك سوء عشرة بينها وبين الإيه، وبين الزوج، بعد ما تبذل جهدها في نصحه وفي بيان الأمر له، وحتى إذا عجزت هي بنفسها فلتدخل غيرها يحاول أن ينصح الرجل، وأن يعني يقول له: أنت مفرط في حق نفسك، أنت تأكل تشرب الحرام، و تسب وتلعن وتشتم وتضيع الواجبات، فتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لم يستجب لها ولا لنصحها ولا لنصح غيرها جاز لها أن تطلب منه الطلاق. وإذا تعنت معها ولم يريد أن يطلقها فقد ظلمها ظلما بينا، ولها أن تختلع منه، ولها أن تختلع منه بشيء من مالها، بشيء من المال يعني على عوض، وتختلع منه إذا كان هذا هو الحال لهذا الرجل. وأما الرجل الآخر يقول يسأل أنه حريص على عدم الطلاق امرأته، وامرأة تطلب الطلاق بغير ما بأس، يعني المرأة ما فعل هو شيء، هو يؤدي الحقوق إليها ويفعل معها يعني كل معروف، ومع ذلك تطالب بالطلاق. هو حريص على ألا يطلقها لأنه بينه وبينها ذرية، حريص على البيت، حريص على الذرية. نقول له كن حريصا على زوجتك جزاك الله خيرا، كن حريصا على بيتك جزاك الله خيرا على هذا الحرص، ولا تطلق، لا ننصحك بطلاق المرأة إلى آخر ما تستطيع، يعني إلى آخر وقت لا تطلق المرأة. وإذا وقل لها أنا لا أريد أن أطلقك ولا أريد أن أستغني عن البيت، فإن أصرت على ذلك المرأة فقل لها أنت استبرئي نفسك، يعني اختلعي بنفسك أو يعني أي صورة، لكن أنا لن أطلق بدام هناك ليس هناك إعضال، ليس منك ظلم، ليس منك تعدي على حقوق المرأة وهذه الحقوق إليها، يبقى عندئذ لا حرج عليك في أن تمتنع عن الطلاق لأجل المصلحة. وكما قلت لك قل لها تختلع هي بنفسها. في أكتفي يعني بهذا القدر من الأسئلة، ونتواصل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.